www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن يوم الحسين أقرح جفوننا. كل يوم عاشوراء، وكل أرض كربلاء. هذا الشعار العجيب الشعار الذي يمثل كذبة صريحة، والأعجب من هذا الشعار انتشاره بين الناس حتى ربما يظن البعض أنه حديث قدسي أو خبر نبوي أو رواية مروية عن أهل البيت. والبعض يبرر ويفسر هذا الشعار بأن المقصود منه أنه كما كان في يوم عاشوراء ظالم ومظلوم، فكل يوم من أيام الدنيا فيه ظالم ومظلوم، فكل يوم عاشوراء. وهذا التفسير أعجب من الشعار نفسه، لأن مجرد الشبه من جهة لا يسبب أن يكون هذا ذاك، وإلا لصح أن نقول كل يوم هو عيد الفطر، لأن كل يوم من أيام الدنيا يشبه يوم عيد الفطر بأن الشمس تطلع فيه، ولصح أن نقول بأن كل إنسان هو مرجع تقليد، لأنه يشبه كل إنسان مع مرجع التقليد بأن له أذنين ولسانا وشفتين. مجرد الشبه لا يوجب أن نقول أن كل هذا ذاك، وإلا كثير من الأشياء تشبه كثير من الأشياء الأخرى، فيلزم أن تكون هذه الأشياء نفس تلك الأشياء، خصوصا أن هذا الشعار المشهور شهرة عظيمة يخالف النصوص الصريحة بل يناقضها، بل لو كانت هناك كلمة أعظم من كلمة النقيض لاستخدمنا تلك الكلمة، لأن المروي عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، عن العديد من أهل البيت عليهم السلام، أنه قالوا لا يوم كيوم الحسين، وخاطب الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام الإمام الحسين سيد الشهداء قائلا لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. الأئمة عليهم الصلاة والسلام يستخدمون السالب الكلية بالنسبة إلى يوم الحسين، لا يوم كيوم الحسين، وهذا الشعار يناقض هذه الكلمة بل أعظم من النقيض، لأن نقيض السالب الكلية هي الموجبة الجزئية، يعني نقيض لا يوم كيوم الحسين يكون بعض الأيام كيوم الحسين. إذا قلنا أن بعض الأيام كيوم الحسين فإن هذه الكلمة تكون نقيضا لما ورد في الأحاديث، ولكننا ذهبنا أبعد من ذلك فقلنا بالموجبة الكلية، قلنا كل يوم عاشوراء. الحديث يقول لا يوم كيوم الحسين ونحن نقول كل يوم هو يوم الحسين، هذا أبعد من التناقض. لا علينا بهذا الشعار، إنما نريد أن نقف وقفة مختصرة في هذا الحديث لا يوم كيوم الحسين. لماذا صار يوم عاشوراء يوما استثنائيا في كل أيام الدنيا من بدئها إلى نهايتها طبقا لهذا الحديث؟ يوم عاشوراء يوم استثنائي من جهات عديدة جدا، وكلما تأملنا في واقعة الطاف رأينا أشياء استثنائية أكثر فيها. أنا أذكر لكم بعض الأمور بصورة موجزة وسريعة التي امتازت بها واقعة الطاف ويوم عاشوراء. أولا الظالم والمظلوم في هذه الواقعة كانا استثنائيين. أما المظلوم فهو سيد الشهداء، خامس أطهر مخلوق خلقه الله عز وجل، ولا أريد أن أتحدث عن سيد الشهداء. ولو تحدثنا مئات الساعات لما تمكننا أن ندرك ونستوعب جانبا من جوانب حياة الإمام ومن جوانب عظمته. المظلوم في واقعة الطف شخص استثنائي، ظلم في يوم عاشوراء شخص لم يكن له مثيل في تاريخ الدنيا، في تاريخ كل العوالم إلا أربعة فقط. هذا بالنسبة إلى المظلوم. وأما بالنسبة إلى الظالم في واقعة الطف وفي يوم عاشوراء أيضا كان ظالما استثنائيا. هذا الظالم الذي يأبى الإنسان أن يذكر اسمه في مسجد وعلى منبر إلا إذا اقتضت الضرورة، هذا الظالم يزيد بن معاوية عليه لعائن الله. لا نبالغ إن قلنا بأن يزيد وصل من الاستهتار والاستهزاء العملي بالإسلام وبكل مبادئه إلى درجة لم يصل إليه أحد من الخلفاء في كل تاريخ الإسلام. لا نجد من يسمي نفسه خليفة في كل تاريخ الإسلام، في كل البلاد الإسلامية. وصل من الاستهتار والسخرية بالإسلام وبمبادئ الإسلام بما وصل إليه يزيد. هذا كلام لا مبالغة فيه. حتى أن أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الذين فرحوا بمقتل سيد الشهداء أيضا قالوا كلمات في يزيد عجيبة. قال بعضهم: إننا خفنا أن تمطر السماء علينا حجارة في خلافة يزيد، في عدم الخروج على يزيد. ولا أريد التحدث عن يزيد أيضا في هذا المجلس. فالظالم والمظلوم في واقعة الطف كانا استثنائيين مما جعل يوم عاشوراء يوما استثنائيا. هذا أولا. وثانيا، قضية لا نجدها في كل تاريخ البشر كانت في يوم عاشوراء، وهي أن يوم عاشوراء اصطف جيشان، جيش الحق وجيش الباطل، ولم يكن في جيش الحق ولا شخصا واحدا غير طيب. لا أقول رجل سوء، وإنما أقول غير طيب. في كل جيش الحق ما كان ولا واحد ليس عظيما، ما كان فيه، كلهم بلا استثناء عظماء. وفي جيش الباطل وفي جيش الكفر، أقول الكفر بكل صراحة، بل جيش الشرك، جيش يزيد جيش الشرك لأنه صرح بالشرك، ولم يكن في جيش الكفر والشرك شخص واحد طيب. هذا لا نجده في تاريخ البشر في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الحروب التي خاضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في جيش الإسلام بعض المنافقين، وكان في جيش الكفر بعض الجهال الذين غفلوا عن الحق. وهكذا في زمن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان في جيش أمير المؤمنين بعض المنافقين، بل بعض الفسقة من الدرجة الأولى من الفسق في جيش أمير المؤمنين كانوا، كما أن في جيش معاوية كان هناك بعض الغافلين، بعض الناس الذين انطلت عليهم مخادع معاوية، كانوا ناس جهال لا يعرفون الحق. ولكن في يوم عاشوراء لم يكن في جيش الحسين عليه الصلاة والسلام شخص واحد غير طيب، وأكد على هذه الكلمة، ما كان فيهم شخص غير عظيم. ولم يكن في جيش يزيد شخص واحد لم يعرف الحق، لأن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بين الحق بخمس خطب على أقل التقادير، وأصحاب الحسين عليه الصلاة والسلام بينوا وأوضحوا في خطب عديدة. فلم يبق في جيش يزيد شخص واحد لم يعرف الحق. وهذا أيضا من الأمور الاستثنائية في يوم عاشوراء. ثالثا، مثل أصحاب الحسين عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى بما لم يمثله ولم يجسده أحد في التاريخ. راجعوا صفحات التاريخ، انظروا هل تجدون من الإيثار مثل ما وجدتم في يوم عاشوراء؟ هل تجدون من الدفاع عن الإمام مثل ما تجدون في يوم عاشوراء؟ هل تجدون من إباء النفس والعطف والرحمة والدفاع عن الدين والصفات الأخرى العظيمة، ليست فقط الصفات الأخلاقية الحسنة وإنما الصفات العظيمة التي لا يجسدها إلا عظيم، هل تجسدت هذه الصفات العظيمة في يوم كما تجسدت في يوم عاشوراء؟ هل وجدتم في كل تاريخ البشر شخصا عظيما وصل العطش منه حتى حال بينه وبين السماء كالدخان كما هو مروي بالنسبة إلى سيد الشهداء، وربما كان ذلك حال أكثر أصحابه أيضا، يصل العطش به هذه الدرجة ومع ذلك يرد إلى الماء ويصل إلى الماء ولا يشرب منه، لأن أخاه الحسين عليه الصلاة والسلام عطشان؟ أصلا هل وجدتم في تاريخ البشر شخصا وصل العطش منه إلى هذه الدرجة ووصل إلى الماء وتمكن أن يفكر أصلا؟ الإنسان يعطش قليلا فعندما يرى الماء لا يعرف كيف يشرب الماء أصلا، وأبو الفضل عليه الصلاة والسلام وصل به العطش إلى هذه الدرجة ودخل في الماء وأحس ببرودة الماء ولكنه تذكر عطش سيد الشهداء ولم يشرب من الماء. هل يوجد هذا في كل تاريخ البشر؟ ربما نماذج صغيرة من هذا النوع من الإيثار نجده في بعض أصحاب النبي وأصحاب أمير المؤمنين عليهم الصلاة والسلام، ولكن إلى هذه الدرجة هل توجد شيء؟ هل وجدتم شخصا في أصعب المواقف لا يذكر إلا الله عز وجل، لا يفكر إلا في دينه، عندما تقطع يمينه يقول إني أحامي أبدا عن ديني، يفكر في الدين وعن إمام صادق اليقين، دائما يفكر في الدين في الإمام. وعندما تقطع شماله يقول وأبشري برحمة الجبار فأصلهم يا رب، دعاء تضرع في تلك الحالة الصعبة، الإنسان ينجرح جرحا ربما صغيرا لا يلتفت إلى أطرافه أصلا، لا يتمكن أن يركز، العباس لا يذكر إلا الله عز وجل، يتضرع على الدعاء في أصعب الحالات. هل وجدتم في تاريخ البشر شخصا لم يبلغ الحلم يقتل 35 رجلا مدججا بالسلاح، وهؤلاء الذين قتلهم القاسم ابن الحسن عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء لم يهجموا واحدا واحدا، وإنما احتوشوه من كل جانب، يعني يهجم مجموعة رجال على طفل فيقتل منهم 35، ثم يقتلوه غدرا من الخلف. هل وجدتم في تاريخ البشر هكذا شيء؟ هل وجدتم في تاريخ البشر أن صريعا يتنفس أنفاسه الأخيرة ولا يفكر في تلك الساعة الحرجة الصعبة التي هي من أصعب الساعات على الإطلاق التي يمر بها الإنسان؟ لا يفكر إلا في إمام زمانه. عندما قال مسلم ابن عوسجة لحبيب ابن مظاهر في آخر لحظات حياته وآخر كلمات تفوه بها، قال أوصيك بهذا، وأشار إلى الحسين عليه السلام. والأعجب من كل هذا أن هذه الأمور العظيمة كلها تجسدت في نصف يوم، يعني أصحاب الحسين وأهل بيته جسدوا الصفات العظيمة في نصف يوم، في هذا الوقت القصير جسدوا كل الصفات العظيمة. وعلى عكس هؤلاء جسد جيش الكفر كل الصفات الرذيلة بما لا يتصوره الإنسان، وكل ذلك في نصف يوم في هذا الوقت القصير. كيف تمكنوا من أن يجسدوا هذا الكم الهائل من الصفات القبيحة الرذيلة؟ الظلم والجهل والاستهتار وقتل الأبرياء، قتل الرجال والنساء، بعض النساء قتلن في يوم عاشوراء، قتل الكبار والصغار حتى الرضع، ثم بعد ذلك سحق الأجساد الطاهرة، ثم بعد ذلك ربما من أصعب ما وقع أسر أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بنات رسول الله. هل وجدتم في تاريخ الأمم أن يصنعوا بأهل بيت نبيهم ما صنع بأهل بيت الحسين وهم أهل بيت النبي؟ والمصيبة والفاجعة والجريمة تكون أعظم بالنظر إلى المجني عليه الذي وقعت عليه المصيبة. لو سب الإنسان شخصا عاديا هذا يكون تعديا، ولكن لو سب الإنسان شخصا عظيما هذه تعد جريمة. وكل هذا الظلم الذي وقع في يوم عاشوراء وقع على أطهر الخلق على الإطلاق في ذلك اليوم، مما تسبب عظمة المصيبة والجريمة والفاجعة. لم يصنع هذا الصنيع بحق إنسان عادي، وإنما بحق سادات الخلق في ذلك اليوم. حتى أنهم كانوا يصرحون أحيانا بأنهم لا عذر لهم في قتال الحسين. أقرأ لكم مقطع صغير من خطبة للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. الإمام يعرف نفسه ثم يقول لماذا تقاتلونني؟ على ما تقاتلونني؟ هل وجدوا جوابا لهذا السؤال؟ قال في خطبة له في يوم عاشوراء، ربما كانت أول خطبة: أيها الناس، اسمعوا قولي ولا تعجلوني، حتى أعظكم بما يحق لكم علي، لكم الحق علي، من واجبي أن أعظكم. فلما سمع أخواته كلامه هذا صحن وبكين، وبكى بناته، فارتفعت أصواتهن بالبكاء، فأرسل إليهن أخاه العباس ابن علي وعليا ابنه، وقال لهما: أسكتاهن، فلعمري ليكثرن بكاؤهن. ثم قال بعد أن سكتن النسوة: أما بعد فانسبوني فانظروا من أنا. أنا أقرأ مقاطع من هذه الخطبة. فانسبوني فانظروا من أنا، ألست ابن نبيكم صلى الله عليه وآله، وابن وصيه، وابن عمه، وأول المؤمنين بالله، والمصدق لرسوله بما جاء به من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الشهيد الطيار ذو الجناحين عمي؟ أولم يبلغكم قول مستفيض فيكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي ولأخي: هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ ثم قال لهم الحسين عليه الصلاة والسلام: فإن كنتم في شك من هذا القول، ولا شك فيه، فإن كنتم في شك من هذا القول، أفتشكون في أني ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري منكم ولا من غيركم. أنا ابن بنت نبيكم خاصة، لم يوجد في شرق الأرض ولا غربها ابن بنت نبي غير الحسين. أخبروني، أتطلبونني بقتيل منكم قتلته، أو مال لكم استهلكته، أو بقصاص من جراحة؟ لماذا تقاتلونني؟ على ما تقاتلونني؟ فأخذوا لا يكلمونه. وفي نقل آخر قالوا له: نقاتلك بغضا منا لأبيك. لم يجدوا ما يبرر موقفهم، كانوا يعرفون ما يصنعون، كانوا يعرفون الحسين حق المعرفة، ومع ذلك قاتلوه وصنعوا ما صنعوا بما لا يتجرأ الإنسان من ذكره، وكل ذلك في نصف يوم. وهكذا سائر الصفات التي تجسدت فيهم من الرذائل. ومن تلك الصفات التي تجسدت بصورة واضحة فيهم أنهم كانت لهم نفسية في أخفض درجاتها، نفسية منحطة منكسرة جدا. وبعكسهم كان أصحاب الحسين يحملون نفسية عالية جدا. وهذا هو الذي يكشف لنا سر ما ذكر في يوم عاشوراء من أن علي الأكبر عليه السلام قتل منهم 200، والقاسم ابن الحسن قتل منهم 35، مع أنه كان لم يبلغ الحلم كما ورد في التاريخ. لماذا؟ لأن أصحاب الحسين عليه الصلاة والسلام كانوا يحملون تلك النفسية العالية، كما يقول ذلك الشاعر: لبسوا القلوب على الدروع. كانوا يريدون الاستشهاد في طريق الحسين عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يهجم كل واحد منهم على العدو بكل وجوده. وأما العدو كان يحمل نفسية منحطة إلى أبعد الحدود، ولذلك لم يكن يتجرأ حتى على مقاتلة صبي، قد كانوا مدججين بالسلاح وقد لبسوا الدروع القوية الصلبة، ولكنهم كانوا يفرون لأنهم جاءوا لقتال الحسين لأجل الجائزة. بعضهم جاء لقتال الحسين ولم يحصل إلا على أقل من 10 كيلوات حنطة فقط. الذي يرى بعينه أنه يدخل النار لأجل أقل من 10 كيلوات حنطة. ولذلك كان أصحاب الحسين كل واحد منهم يقتل من أصحاب يزيد مقتلة عظيمة، كانوا يفرون دائما. أي شخص من أصحاب الحسين دخل الميدان فر جيش يزيد منه. وهكذا سائر الصفات القبيحة الرذيلة التي جسدها أصحاب يزيد وجيش يزيد، والفجائع التي صنعها جيش الكفر. ومن تلك الفجائع والمصائب العظيمة جدا لو تأملنا فيها دقائق رأيناها مصيبة عظيمة للغاية، وهي أنه عندما استشهد أكثر أصحاب الحسين وأهل بيته، بل كلهم على ما في بعض التواريخ والروايات، وذهب أبو الفضل العباس عليه السلام ليأتي بالماء، وكان الوحيد الذي بقي لسيد الشهداء، وكان علامة العسكر لجيش الحسين عليه السلام. فعندما خر من الفرس إلى الأرض ونادى أخاه بما يجرح القلب، يصور أحد الشعراء هذا الموقف بهذه الأشعار، يقول: فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم. وعندما وصل إلى العباس ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم. نادى وقد ملأ البوادي صيحة، صم الصخور لهولها تتألم. ماذا قال له؟ قال: أأخي من يحمي بنات محمد؟ إن صرنا يسترحمن من لا يرحم. وهكذا كان يوم عاشوراء يوما عظيما استثنائيا، يوما حدثت فيه فاجعة وكارثة لم تحدث في أي يوم آخر، ولذلك قال عن ذلك اليوم: لا يوم كيوم الحسين. وقال الإمام الحسن لسيد الشهداء: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا حتى آخر لحظة من حياتنا أن نسير على مسيرة الحسين، وأن نكون ممن يجعل اسمه في سجل أصحاب الحسين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.